أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، أيها الكرام الأفاضل، نحن الليلة على موعد مع الدرس 17 من سلسلتنا المباركة ثبت قلبي. نسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. كان لقاؤنا في الدرس الماضي حول قضية من الأهمية بمكان، ألا وهي قضية كيفية الثبات على الحق. نحن نواجه أمواجا عاتية من الأباطيل والأكاذيب والشبهات والشهوات، نواجه منظمات تعمل ليلا ونهارا سرا وجهارا لإضلال هذه الأمة ولإفساد ديانتها، لتضييع شبابها وبناتها. نحن نواجه خططا رسمت منذ سنوات لتضييع وتذويب عقيدتنا، وفي عالم العولمة والعلماء والعوالم حدث ولا حرج عن كم المفتونين ممن يتنازلون عن ثوابت دينهم وعقائدهم لأتفه الشبهات. أحدهم يكون مؤمنا صباحا ثم يدخل على موقع من مواقع الإنترنت فيقرأ فقط رأس شبهة فيقول لك أنا لست مؤمنا بالله. أتعجب جد لمثل هذا الشاب المسكين. أو آخر يدخل ليصلي في مسجد من المساجد فيسرق حذاؤه، فيقول لك هو لو كان يريد أنه يخليني أصلي كان. أشياء عجيبة، يعني نقف الآن أمام أشياء عجيبة جدا. في أزمنة التحولات وفي أزمنة السيولة الفكرية لابد من معرفة كيفية الثبات، كيف يثبت الإنسان على الحق أمام هذه الرياح العاتية. ذكرنا في الدرس الماضي 4 أمور. الأمر الأول القناعة التامة بأهمية أن يسير الإنسان على منهج حق، لأن بغير قناعة لن أستطيع أن أنا أستأنف المسير. ثانياً العلم بالمنهج الحق وحدوده وضوابطه، وهذه مسألة هامة جدا. ثالثا تفعيل مبدأ السمع والطاعة لله ورسوله للوحي كتابا وسنة. رابعا الحذر من العدول عن المنهج الحق. ذكرنا هذه الأربعة بالتفصيل. اليوم نستأنف المسير في تعلم كيفية الثبات على الحق. خامسا مما ينبغي أن يكون عليه السالك المنيب إلى الله تعالى ليثبت على المنهج الحق وهو صراط الله المستقيم، عدم الوحشة بقلة السالكين، وهذه مسألة هامة جدا. بعض إخواننا يرتابهم ريب وتنتابهم شكوك، يأتيهم شيطانهم فيقول لهم كل هؤلاء على الباطل وأنت والمجموعة الصغيرة اللي معاك في المسجد هم بس اللي على الحق. يحضر أحدهم درس من الدروس فيقول يعني المسجد فيه كام؟ 100 200 يعني هيبقى فيه كام شاب يعني؟ طيب لو حفر هيغطيه أحدهم أو مهرجان أو مسابقة أو احتفال بالفالنتاين داي زي النهاردة مثلا يعني، هيبقى فيه قد إيه يعني؟ يعني مثلا في الجامعة لو قلنا النهاردة إن إحنا عاملين احتفال يوم الدب العالمي، الدب الأحمر والقصص دي والورد والكلام ده، كم ولد وكم بنت ماشيين بدب ووردة؟ والجديد معهم قرد دلوقتي، في قرد اسود يعني دب وقرد وبتاع، حاجة جميلة خالص الحيوانات يعني. السؤال يعني كم واحد ماشي كده؟ واللي مش ماشي يعني ما جابش مش عشان قناعة، لا خالص، ده علشان ما فيش فلوس يعني. يعني في يعني يوم ما يبقى فيه فلوس هيبقى فيه ايه؟ دب وورد. كم واحد ممكن يشارك مثلا في تنظيم رحلة؟ وكم ولد وبنت هيشاركوا في الرحلة دي؟ فطبعا يأتيك شيطانك فيقول لك هل كل هؤلاء على الباطل؟ الحقيقة أن الله تبارك وتعالى بيّن لنا في كتابه حقائق، من هذه الحقائق أن المنحرفين عن المنهج الحق والصراط المستقيم، الذين يجافون الحق، الذين يزيغون عن صراط الله المستقيم، هم الأكثر. قال ربنا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. قال البيضاوي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: وإن تطع أكثر من في الأرض، أي أكثر الناس، يريد الكفار أو الجهال أو أتباع الهوى، فهم يضلوك عن السبيل، أي عن الطريق الموصل إليه سبحانه، فإن الضال في غالب الأمر لا يأمر إلا بما هو ضلال. ويؤيد ما سبق قول الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال ربنا: فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقوله سبحانه: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. فبين الله تبارك وتعالى في هذه الآيات المحكمات أن أهل الحق الثابتين على الحق قلة، وأن غيرهم ممن تنكبوا عن الصراط المستقيم هم الأكثر. ولهذا نوح عليه السلام مع طول بقائه في قومه وقيامه بالدعوة إلى الله فيهم، قال ربنا في شأنه: وما آمن معه إلا قليل. تخيل يعني يمكث 1000 سنة إلا 50 عاما، وهذا عمره الدعوي فقط، يعني ده مش عمره الشخصي، ده العمر الدعوي فقط، ولا يؤمن معه إلا قليل. حتى الابن من الصلب كفر، ودي يعني حاجة صعبة جدا. وقال سبحانه في نجاة من نجا مع لوط عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم من العذاب، قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلة أتباع الأنبياء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط. الرهيط ده اللي هم قيل أن الرهط دون العشرة. طيب يبقى الرهيط ده يعني 2 3 4، النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إنه نبي
إنك تتكلم عن نبي، ورغم ذلك لم يصدقه ولم يتبعه أحد، كما بيّن صلى الله عليه وسلم أن الذين سيسلكون منهجه ويتبعون صراطه المستقيم ويثبتون على طريقه فلا يعوجون هم قليل ونزر يسير. قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وهذه الكلمة إذا سمعها المتدين ينبغي أن يفخر بها، أن يقال له مثلا من أصحابه: أنت غريب يا ابني، أنت بتفكر بطريقة غريبة. أيوة، يبقى أنا ماشي صح. أنت قديم، مش يقولوا كده، أنت قديم، يبقى أنا ماشي برضو صح. وصلت؟ لما سئل النبي عن الغرباء بيّن لنا طرفا من أوصافهم فقال: هم النزاع من القبائل. النزاع من القبائل بتهم، فقد يطلق عليهم أصوليون، يطلق عليهم تجار دين، متأسلمون، متشددون، متشنجون، إرهابيون طبعا، متطرفون، متخلفون، يريدون العودة بالأمة إلى الوراء، إلى عصور ما قبل التنوير الفرنسي، هكذا. كل هذه الكلمات سمعها رسول الله، ولكن بما يناسب عصره. يعني التهم الفكرة واحدة، ولكن تغيير المصطلحات طبعا لا شك أنه هيكون تبعا للإيه؟ للعصر الذي يعيشه الإنسان. في رواية أخرى، أي عن الغرباء: أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي رواية: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية، أي في وصف الغرباء: الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. الذين يقومون بحراسة حدود الشريعة. وفي رواية: الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله. كل هذه أوصاف الغرباء، كل هذه أوصاف الغرباء. قال أبو العباس القرطبي في شرحه المعروف بالمفهم على شرحه لصحيح الإمام مسلم، قال: الإسلام نشأ في أول أمره في آحاد من الناس وقلة، ثم انتشر وظهر، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيلحقه من الضعف والاختلال حتى لا يبقى إلا في آحاد وقلة كابتدائه. وهذا نسير نحن الآن في خطوات سريعة نحوه، يعني نرى الآن أن القطاعات المتدينة لا شك أنها تقل في مواجهة الأعداد الكبرى التي تفسق وتفسد وتضل، لا شك. فهذه من أعلام نبوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين يميزونها من أهل الأهواء والبدع غرباء، والداعون إلى السنة والصابرون على أذى المخالفين أشد هؤلاء غربة، وهي غربة أهل الله وأهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخلق، وهي التي مدحها رسول الله ومدح أهلها، وهي قد تكون في مكان دون مكان، ووقت دون وقت، وبين قوم دون قوم. وهذه مسألة هامة، وهي مسألة النسبية في التدين. فمن الممكن أن أذهب إلى بلد فأشعر فيها باندراس معالم الإسلام، وكأن هؤلاء يعني يحتاجون إلى فتح جديد كما يقال، فأكثر الناس مفرطون لا يعرفون عن الإسلام إلا اسمه، وعن شريعة الله إلا رسمها. وإذا قرأوا في كتاب الله فإنما يقرؤون في كتاب الله في رمضان، هذا إن قرؤوه، وإن صاموا فإنما يصومون في رمضان، وإن صلوا فإنما يصلون العيدين الفطر والأضحى، ومش لله طبعا، معروف الأسباب يعني. فالشاهد أن هناك بلاد أنت تذهب إليها والمفترض أنها إسلامية، ولكن كثير من أهلها فرطوا ووصلوا إلى درجة الظالم لنفسه عياذا بالله تبارك وتعالى، بينما تذهب إلى بلد أخرى فتشعر يعني بأنك وسط أهلك، وأنك لا تشعر بغربة، وأنك تشعر باطمئنان على ديانتك فضلا عن نفسك. وهذا شعور ينتاب كثير من المؤمنين حينما يذهبون إلى بلاد أكثر أهلها يحافظون على الدين. يعني مثلا حينما أسافر، أنا أتكلم عن نفسي يعني بسافر كثير في الدعوة إلى الله، حينما أسافر إلى بعض المحافظات أشعر أنني بين أبوي، وإن أنا نفسي أكمل مسيرتي سيرتي ومسيرتي الدعوية هناك. ناس طيبين، ناس الأرض خصبة جدا للدعوة إلى الله، الناس حتى الشباب والبنات يعني عندهم قبول غير عادي، مجرد توجيه بسيط تجد ردود أفعال سبحان الله. بينما حينما تصحر التربة، فتكون التربة صحراوية، ويعني ينتاب الناس نوع من أنواع انقلاب الفطر كما هو الشأن في العواصم الكبرى، يجد الإنسان صعوبة في الدعوة إلى الله. فلو بذلت جهد دعوي 70% يكون الناتج الدعوي 10% أو أقل، بينما في البلاد المذكورة سلفا لو بذلت 10% مجهود تجد الناتج 40% و50%، يعني أقل بكثير جدا مما تتخيل. فسبحان الله، الأرض قيعان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أرض تنبت الكلأ والعشب وأرض ترفض، سبحان الله رب العرش العظيم. هؤلاء أراد الله بهم الخير وأراد لهم الخير، وهؤلاء أراد الله لهم وبهم غير ذلك عياذا بالله تعالى. من صفات أهل الحق أنهم متمسكون بالسنة إذا رغب الناس عنها، وأنهم مستمسكون بالمبادئ إذا زهد الناس فيها. فأهل السنة يجردون التوحيد وينكرون على الناس الانتساب إلى غير الله ورسوله، فهم لا ينتسبون لشيخ ولا لطريقة ولا لمذهب ولا لطائفة، بل ينتسبون إلى الله بالعبودية وإلى الرسول بالاتباع صلى الله عليه وسلم، وهم القابضون على الجمر حقا. أكثر الناس لائم لهم لغربتهم بينهم، يعدونهم أهل شذوذ وبدع، بل يطلقون عليهم لفظة المتنطعين المتشددين. أهل السنة ليسوا فرقا ولا أحزابا، وكيف وهم أهل حق، كيف لا تكون فرقة واحدة وهم أهل حق، هم غرباء بين 72 فرقة ذات أتباع ورئاسات ومناصب وولايات. أهل السنة الغرباء ينظر الواحد منهم إلى الحق على أنه واحد لا يتعدد، فالواحد منهم غريب في دينه لفساد أديان الخلق، غريب في تمسكه بالسنة لتمسك الناس بالبدع، غريب في اعتقاده لفساد عقائدهم، غريب في صلاته لسوء صلاتهم، غريب في طريقه لضلال وفساد طرقهم، غريب في نسبته لمخالفته نسبهم، غريب في معاشرته لهم لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم. وبالجملة فهو غريب في أمور دينه ودنياه، لا يجد من العامة مساعدا ولا معينا، فهو عالم بين جهال، صاحب سنة بين أهل بدع، داع إلى الله ورسوله بين دعاة الأهواء والبدع، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر لديهم معروف. قال الحسن البصري رحمه الله ورضي عنه: سنتكم والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقى، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم، ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا. كلمات نحتاج إليها، كلمات نحتاج إليها مرة أخرى، يعني أمتع أسماعكم وأشنفها بكلمات نيرات للحسن البصري. قال: سنتكم والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقى، لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم، رغم أن أهل الترف يتوددون إليهم حتى يغدقوا عليهم، ولكن أهل العلم الحق يخشون من هذا. عشان كده تجد العلماء الربانيين فقراء، تبص عليهم يعني ناس مساكين، جاي درس زي درس ده جري، طب يا عم انت ما يعني عربية حضرتك فين يا يعني؟ الحمد لله والله الجزمة بتاعتي لسه مخيطة هي دي العربية يعني جماعة. طيب عجلة حضرتك فين؟ ان شاء الله ما ربنا يغلينا اروح كده لاخواننا في بسكليتاوي عشان ايه اجيب عجلة كويسة يعني. طيب الريس بتاع حضرتك فين؟ ان شاء الله باذن الله تعالى، ان شاء الله لما اطلع بقى معاش ويدوني مكافاه نهايه الخدمه ابقى اجيب بقى ريس يعني. لا انت حضرتك بتتعشاش في، لا والله يا جماعه اخري بتعشى عند البغل ده اخري يعني، وطبعا غلوا الفول فما قعدتش بتعشى. طب الحل ايه يا جماعه؟ انت كده يا جماعه مش هتمشي معانا يا عم الشيخ، انت راجل فقير دقه او دقه، فمش هتنفع كده. دول اهل السنه او دول الربانيين بقى. الرباني السني ليس مع اهل البدع في بدعهم، رغم ان اللي هيمشي اللي هيفتح مخه مع اهل البدع هيوصل انه يبقى في يوم من الايام ممكن يبقى في منصب من المناصب، يعني ممكن يبقى عضو دار افتاء مثلا، ممكن انه في مره من الافتاء ممكن يبقى يوجه الأمة، ممكن تسلط عليه الأبواق الإعلامية على طول. إحنا محتاجين كل شوية إن إحنا نجيب زبون جديد ونسلط عليه الأضواء، والكتائب الإلكترونية اللي بتشتغل بتوجيه معين في ثانية هتنشر لك المقطع بتاعك، يعني تلاقيه 7-9-10-15 مليون صح في ثانية. المقطع لسه نازل امبارح بقى 15 مليون النهاردة، إزاي يعني؟ حصل إزاي ده؟ في شغلتك دي. في المقابل هتطلع تطعن في القرآن والسنة، أو بلاش يا عم، ليش انت سكتك مش الطعن، مش هتبقى حودة كبيرة من الشمال اليمين، الناس مش هتصدق، راجل سني اول امبارح هتبقى بدعي فجأة كده. يا عم الشيخ كل اللي عايزينك بس تقوله والله يا جماعة تجربتي مع جماعة اهل السنة دول، سني هارب من سجون السنية. ويبدأ بقى صاحبنا انا كنت بسمع الشيخ فلان واسكت ده طلع ضلالي، ولما رحت له بيته ده قاعد يقول للناس الزهد وبتاع وعايش في قص، وبيحطوا له في الغدا 10-15 خروف وثلاث اربع 10-15 فرخه واخد بالك. طبعا هو عارف انه بيخاطب شريحه، وطبعا الشريحه اكترها الناس يعني شقيانه وتعبانه ومش لاقيه تاكل وبتلحس من الاسفل واخد بالك، وشاب متجوز يقول لك الشيخ متجوز اربعه وبيبدل في ربعه، يعني الربعه دي بيبدل فيها كل شويه ايه بالسلامه واحده وبعدين بايه بيجيب زبونه جديده. طبعا انا عايزك تتخيل معانا شاب اول ما بشوف ورك واحده بيحصل لي، لما بشوف وخلاص وبيحصل لي حاجات صعبه قوي الدنيا يعني بتاثر تاثر الحاجه الساعه السريعه ده. طب الحل ايه؟ طبعا انت تشوف الشيوخ اللي ضرريه اللي مش عارف ايه كده، يعني هو فاهم كويس قوي مردود او ردود الافعال ومردود هذا الذي ستقوله. فأنت بس عايز تتلمع سهلة جدا في أيسر من اليسر، تبقى الصبح نجم سينمائي، ومش هنجيب بقى كاميرا تعبانة زي دي نقعد ندفع لها الإيجار بالقسط واخد بالك ولا الكلام ده، لا ده أنت الصبح هتدخل أعلى قنوات، نسبة مشاهدة الحلقة الواحدة 60-70-80 مليون ممكن أكثر، في مقابل هتتنازل بس شوية عن دينك. إيه رأيك؟ لو أنت مفتون هتعمل كده. صبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم فكذلك إن شاء الله فكونوا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. قال ابن القيم: إن القواطع كثيرة شأنها شديد لا يخلص من حبائلها إلا الواحد بعد الواحد، ولولا القواطع والآفات لكانت الطريق معمورة بالسالكين، ولو شاء الله لأزالها وذهب بها، ولكن الله يفعل ما يريد. والوقت كما قيل سيف، فإن قطعته وإلا قطعك. فإن كان السير ضعيفا والهمة ضعيفة والعلم بالطريق ضعيفة والقواطع الخارجة والداخلة كثيرة شديدة، فإنه جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء، إلا أن يتداركه الله برحمة منه من حيث لا يحتسب، فيأخذ بيده ويخلصه من أيدي القواطع. إلى الله عز وجل لن تترك، لن تترك، لن يتركك أهل الباطل، دي مسألة منتهية، لن تترك، وسيظل أهل الباطل يجذبونك يمينا وشمالا حتى يفسدوك. وطبعا أول أهل الباطل كبيرهم الذي علمهم الشرك والكفر الشيطان، سيعرض عليك الكفر فإن أطعته، وده دلوقتي بقى موجود، يعني احنا كنا زمان بنقول الكلام ده ويعني ايه كنا فاكرين الكلام ده على عهد ابي جهل، لا بقى فيه دلوقتي في ابو المجاهيل بقى، ده ابو جهل في ابو المجاهيل، اللا ادريين الربوبيين الذين يتمردون ويتشككون على الله تبارك وتعالى لمجرد ادنى شبهة، حتى يخرج أحدهم فيقول: إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع ولا إله لهذا الكون، ليس للكون إله. ويجلس معك شاب طويل عريض يقول لك: أنا مش مقتنع بالإسلام، اقنعني بالإسلام. فأنا بسأله بس طب يعني إيه الإشكالية بينك وبين الإسلام؟ أصل أنا قرأت في مسألة الرق، قرأت فين؟ والله قرأت في موقع. طب إيه الكلام؟ قال ابن تيمية، وطبعا هو كلام يعني بأم يعني الناس دي محترفة قص ولصق حقيقي، يعني فعلا هو بيجيب الكلام حقيقة مبطور السياق أو موجود ويفهم مما قبله، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية بيعتمد أنه بيكلم ناس بتفهم، ما كانتش عارف بقى أنه يكلم بقر تاني في اللفظ، يعني يكلم إيه بس، يعني واحد بيتكلم مع ناس المفروض أنها بتفهم، ففجأة الناس مش فاهمة، يعني زي مثلا واحد علماني زي خالد منتصر يقول مثلا شفتوا الجماعة الريديكاليين اللي هم الريديكالي، يعني إيه؟ الشخصية المغلقة المتشددة، خد بالك، فعشان بس تفهموا المصطلحات، فجماعة بيقولوا ان الكيمياء حرام ودراسة الكيمياء كفر وهذا ليس من عندي، وراح مصور سؤال لشيخ الإسلام ابن تيمية عن حكم دراسة الكيمياء والشيخ يرى الحرمة، يرى الحرمة وان ده ضرب من ضروب الشيطان وكلام، ايه رأيك انت؟ بس الكيمياء بالضبط ده مصطلح، مش المصطلح المتعارف عليه الآن، ده كان مصطلح بيطلقه السحرة في زمان شيخ الإسلام ابن تيمية على ما يفعله، وإحنا بس إحنا بس عشان أنتوا مشايخ، اللي مش مشايخ يقول لك كيمة دي بتطلق عليه على المخدر، فإيه رأيك لو واحد قال لي حكم الدين في شراء الكيمياء؟ أنا عارف دلالة المصطلح فأقول له حرام ولا يجوز ودي من الكبائر، بس هيقوم هو مقطع الإيه؟ المقطع ده ليه؟ لو نزلت أي غرزة وقلت له يعني إيه كيمياء أو كيمياء هيفسرها لك كويس جدا، أنتوا أخدتوا بال اللي أنا عايز أقوله؟ فأنا ممكن أتبع الباطل فأقع في الكفر، يعني طبعا لو شاب مثلا من الشباب اللي بيدرس في جامعة من الجامعات قرأ حاجة زي دي يقول لك ده الدين تخلف، ان الناس دي ضد العلم يبقى دول على طول برة، فيوقف ضد الإسلام فيعصيه هذا الإنسان فيسلم أو يوحد أو يؤمن، هيسيبه أبدا، هيخش لك في اللي بعدها، طيب هتنجو منين؟ هاكلك منين يا بطة؟ أنا جيت أكلك من الكفر ما عرفتش، هدخل بقى في النقطة التانية اللي هي البدعة، يجي يسلم فيسلم على ايد واحد شيعي، يا دي الخيمة يعني ظلمات بعضها فوق بعض، وبحجة حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون إلى هؤلاء ثم يلقنوهم دين الشيعة الروافض وليس دين الإسلام، أو يجي يسلم زي صاحبنا اللي حكيت لكم عنه قبل كده لما أسلم وقالوا له تعالى الحسين، فدخل الحسين لقى اللي بيستغيث بالمقبور واللي بيذبح لغير الله واللي بينذر لغير الله وبيتوكل على غير الله والقصة اللي انتوا عارفينها دي، الرجل وقف على باب المسجد بعد أن رأى هذه المشاهد وقال ما تركت دينا تعبد فيه الأوثان لأدخل دينا تعبد فيه الأوهام وكفر بالله، انتوا أخذتوا بالكم من الحكاية دي، فبيدخل من باب البدعة صح ولا لا؟ يقول له مثلا يسألوا واحد مبتدع من الجماعة اللي انتوا عارفينهم الجماعة الطرقيين اللي ربنا ابتلى المسلمين بيهم عندنا هنا في قطرنا دلوقتي، يقول له ايه حكم الصلاة النارية على النبي عليه الصلاة والسلام؟ هي في صلاة اسمها الصلاة النارية؟ يقول له اه، في خمس خمسات، خمس خمسات دي اللي هي الصلاة على النبي، تفضل بقى تصلي على النبي خمس خمسات، وفي صيغة للصلاة لما تخلص أول مثلا 500 تدخل على الصلاة اللي بعدها، ده إيه اللي انت بتعمله ده؟ يقول لك دي صلاة على النبي، طب والنبي صلى على النبي كده؟ النبي نفسه فعل ذلك؟ لا، وما انت بتبتدع، مش الصلاة على النبي دي عبادة؟ انت بتبتدع في الدين، يقول لك أصلا انت متنطع، يقوم على طول هو ايه مباص الكورة بقى، يعني ايه عمل لك هجمة مرتدة، انت تقول له ان انت مبتدع وهو يقول لك انت مبتدع برضه، ويضيع العوام في الوسط، أو يروح صاحبنا لمسجد من مساجد أهل البدع دي، المساجد دي الكبرى بقى، فيلاقيهم عارفين قاعدين يفقروا الله حي الله حي، أو يدخل يقول له الذكر قاف، عارفين قاف؟ يقول لك قاف 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 قاف. انتوا بتضحكوا بس ده انتوا لو انتوا رحتوا هناك وضحكتوا رحمة الله عليكم وحلال الدم والعرض والمال. ليه؟ اصل انت متطرف. وبعدين انت يعني خلي بالك انت سهل لبسك يعني ايه تمشي وهابي وتمشي متطرف وتمشي ارهابي وتمشي تكفيري وتمشي تقول اه انت عارف انت بقاس عارف انت البت اللي بتلبس اسمه فيزون ده المطاط اي اي جسم يشيل. فانت برضو نفس الحكاية اي حاجة هتشيل انت اللي هتحاسب على المشاريف في اي حاجة يعني انت ممكن تدخل في اي حد. فدي مشكلة. فيعصيه المؤمن برضو ويثبت على مسألة السنة. أكلك منين يا بطة؟ هيقوم داخله بقى يخشله في الطاعة يعمله فكرة إنه يثني عن الطاعة يثبت فيقوم داخل على اللي بعدها يقوم يثنيه عن الطاعة الأم ويرضيه بالقليل اللي هو القليل من الإيه؟ من الطاعة. دي مشكلة تانية اللي هو يخليه يدخل في المفضول ويسيب الفاضل. طب نحل المشكلة دي إزاي؟ عندي مشكلة. إذا أنت محتاج تفهم إن الشيطان لن يتركك وشياطين الإنس رجالته يعني اللي أنت شايفينهم في الشوارع وفي الكافيهات وفي النوادي وفي كورس دول رجالته شغلهم يا جماعة متدربين صح؟ آه سبحان الله العظيم. فلهذا يجب أن تنتبه أنك لن تترك. هناك أيضا سبيل من السبل التي ينبغي أن يتعلمها الأخ الكريم. هذا السبيل هو سبيل الوسطية والاعتدال. مسألة الوسطية والاعتدال يفهمها الناس خطأ، ذلك لأن هذا المصطلح تم تفريغه من مضمونه وتشويهه الآن فيطلقون الباطل على الوسطية. لا، إذا أردت أن تثبت على الحق فلا بد وأن تفهم أن من سمات أهل الحق الوسطية والاعتدال. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصفدية قال: وجماع الشر تفريط في حق أو تعد إلى باطل. جماع الشر تفريط في حق أو تعد إلى باطل، اللي هو الغلو والجفو أو الإفراط والتفريط، وهو تقصير في السنة أو دخول في البدعة كترك بعض المأمور وفعل بعض المحظور أو تكذيب بحق وتصديق بباطل. ولهذا عامة ما يؤتى الناس من هذين الوجهين. فالشيطان عليه لعائن الله استطاع بهذين الدائين الإفراط والتفريط أن يبعد كثيرا من الناس عن طريق الله القويم ويلقي بهم في أودية المهالك. ولهذا ما أمر الله سبحانه بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما تفريط وتقصير وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر. يعني كلا طرفي الأمور ذميم وهما نزغتان شيطانيتان الإفراط والتفريط. وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين، وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي، والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الوسطية، والوسطية هي إصابة الحق بغير إفراط أو تفريط، هذه الوسطية، وهذا تأويل ودلالة تأويل قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والسلف المظلومون رحمهم الله تعالى يذكرون بهذه الأمور دوما، فيذكرون بهذين الأصلين وهما الاقتصاد في الأعمال والاعتصام بالسنة، الاقتصاد في الأعمال والاعتصام بالسنة، فإن الشيطان يشم قلب العبد ويختبره، فإن رأى فيه داعية للبدعة وإعراضا عن كمال الانقياد للسنة أخرجه عن باب الاعتصام بها، وإن رأى فيه حرصا على السنة وشدة طلب لها لم يظفر به الاقتصاد فيها، لم يظفر به من باب اقتطاعه عنها، فأمره بالاجتهاد والجور على النفس ومجاوزة حد أكمل، وهذا ضد السنة كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أحدهم لأصومن الدهر ولا أفطر، ها وسأقوم الليل ولا أفطر ولا أنام، ها والثالث سأعتزل النساء. فلما كانت هذه مجاوزة للشرع ومجاوزة للفطرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليهم في التو واللحظة، فقال لهم أما وإني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، أنتوا بتزايدوا على إيمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب أنهم لم يزايدوا على إيمان النبي، ولكن نظروا إلى أن النبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهذا المقام لن يصل إليه أحد، فقالوا لعلنا إذا اجتهدنا فزدنا على المشروع أن نقارب من النبي صلى الله عليه وسلم، إن احنا نقرب من هذا المقام. فأنكر النبي عليهم، لماذا؟ لأن هؤلاء جاوزوا الشرعة وهي الحق وجاوزوا الفطرة، وده يا إخواننا يستفيد به الأخ المتدين، حينما تتدين أرفق بنفسك، فالتدرج في التغيير مطلب، لأن الإنسان الذي عاش حياة بطريقة معينة لا يستطيع أن يغير هذه الحياة بضغطة زر، يعني دي مسألة مهمة جدا. يقولون أو الشباب يقولون نحن نعيش نمط حياة الذي يسمونه لايف ستايل، نمط الحياة، نمط الحياة لا يمكن للإنسان أن يغيره بمجرد العاطفة، وكثير من الذين تدينوا عاطفيا انتكسوا وارتكسوا فعادوا أسوأ من حالتهم الأولى. ليه؟ لأنه ما فهمش أن الإنسان يحتاج إلى أن يأخذ بتلابيب نفسه بحكمة. أصعب ما يمكن أن تتعامل معه في هذه الحياة تلك النفس الجموح التي بين جنبيك، يعني فعلا جهادها جهاد عظيم. طبعا حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر اضرب عليه لا يثبت عن رسول الله، ولكن جهاد النفس من أصعب أنواع الجهاد، ولهذا عده النبي صلى الله عليه وسلم من جملة أنواع الجهاد، جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وأولادكم. فالجهاد بالنفس مطلب من مطالب هذه الشرع، والشيطان لن يتركك حتى يفسد عليك دينك إما بإفراط أو تفريط، فلا يزال شيطانك يحثك ويحرضك حتى تخرج عن الاقتصاد في الطاعة، فيخرج المسلم عن حدها كما أن الأول خارج عن هذا الحد. فكذا هذا الآخر خارج عن الحد الآخر، وهذا حال الخوارج الذين يحقر أهل الاستقامة صلاتهم مع صلاتهم، وصيامهم مع صيامهم، وقراءتهم مع قراءتهم، وجهادهم مع جهادهم. ورغم ذلك فإن هؤلاء قد خرجوا عن السنة إلى البدعة، لكن هذا إلى بدعة التفريط والإضاعة، والآخر إلى بدعة المجاوزة والإسراف. فمسألة أن الشيطان سينزغ في عملك هذه مسألة مسلم بها، لن يتركك حتى تقع في طرف من هذه الأمور. ثم قال الإمام ابن القيم: والعمدة العاصم من ذلك كله هو ما كان عليه رسول الله وأصحابه، فإن هديهم هو الهدي، وإن طريقهم هو الطريق، فمن انحرف عنه يمنة بإفراط أو يسرة بتفريط فهو المنزلق المتزحلق الذي فارق طريق الثبات وخالف منهج الاستقامة. كذلك يقول الإمام ابن القيم في موضع من كتابه، كتاب الصلاة وحكم تاركها، يقول: إن التعمق والتنطع والتشديد الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخالف لهديه وهدي أصحابه وما كانوا عليه، وإن موافقته فيما فعله هو وخلفاؤه من بعده هو محض المتابعة، وإن أباها وجهلها من جهلها. وأرجو الانتباه لهذا القيد: وإن أباها أو جهلها من جهلها، يعني ليس المطلوب موافقة العموم حتى تكون وسطيا، لا ينبغي أن تكون ذيلا أو تابعا لغيرك وإن كان من أهل الباطل. فالإسلام ضد الطرفية، سواء كانت هذه الطرفية ستؤول بك إلى التشدد والتنطع الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، أو إلى التفلت والضياع، فكلاهما مذموم في شريعة الله. فالتعمق والتنطع مخالفة ما جاء به وتجاوزه والغلو فيه، ومقابله إضاعته والتفريط فيه والتقصير عنه، وهما خطأ وضلالة وانحراف عن الصراط المستقيم والمنهج القويم ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. وطبعا أمة الإسلام ابتليت في هذا العصر بالطرفين، وقل أهل الوسط. إما أن تجد شبابا عافسوا الأزواج والأولاد والضيعات فنسوا كثيرا، فوقعوا فريسة سهلة لشيطان أكبر ولشياطين الإنس والجن، فنفذوا مخططات هؤلاء وهم لا يدرون. يعني كثير ممن ترونه حقيقة يستحق الشفقة، لأن هؤلاء ينفذون مخططات الشيطان الأكبر، والأبلسة التلامذة الصغيرين، لأن حقيقة هؤلاء يهدفون إلى إفساد الأرض بعد إصلاحها، ويهدفون إلى تضييع معالم الحق في كل زمان ومكان. فهذا الإنسان الذي صار فريسة لهؤلاء نفذ مخططا شريرا بدأه الشيطان الأكبر حين تمرد على الله تبارك وتعالى، وأنظره الله تعالى إلى يوم البعث الأكبر حتى ينفذ ما أراده الله تبارك وتعالى من سنة الممانعة والمدافعة بين الحق والشر والابتلاء بوسوسة الشيطان. فهذا كله من تقدير الله سبحانه وتعالى. طيب الناجون يعني واحد مثلا مفهمينه أن اللايف ستايل أو نمط الحياة زي الشيخ جاكسون، فيلم الشيخ جاكسون كده. وخلي بالكم أن المرة دي، وأنا ربما حكيت لكم الحكاية دي، أن المرة دي الموضوع معطوط بطريقة أخبث من فيلم مولانا. ده مثال يعني، أن فيلم الشيخ جاكسون أتى، وطبعا معروف من الممثل، يعني معروف أنه هو عقلية، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولها الهداية، عنده إشكالية المرجحة المرجحة، إشكالية أن واحد يبقى في أقصى اليمين وفجأة يذهب إلى أقصى الشمال. يعني أنه هو في يوم من الأيام كان بيتقال أنه هو تدين وأنه صار تابعا لأحد اللي بيسموهم دعاء أو الدعاء الجدد، مع التحفظ على هذا الاسم. ولما يعني انتكس ده، لو كنا يعني على فرض أنه التزم أصلا، ذهب إلى الناحية الثانية، وطبعا أوصافه ويعني الوشم اللي على جسدي إلى غير ذلك، أشياء عجيبة جدا، يعني نسأل الله لنا وله الهداية. مش عايز أتكلم عنه عشان ما يبقاش قضية شخصنا، لأن أنا عارف كويس قوي أن في ناس بتعد علينا الأنفاس، فأنا عايز أدخل في الفكرة، فكرة الفيلم. فكرة الفيلم، وطبعا الفيلم ده الآن بيجهز عشان هينزل خلاص دور العرض، دور السينما. الفكرة أخبث بكثير. هم فهموا أو كانوا يظنون أن خلاص بعد الأحداث التي مرت بها مصر، أن خلاص الأمور صفت لهم، وأن الطريق صفى لهم، وأن ما عادش فيه إسلام خلاص، وأن الشباب سيسهل تسكيلهم على الفكرة العلمانية المتطرفة. فجسوا النبض بفيلم مولانا. طبعا لم يكن هذا فيلم بمعنى فيلم، يعني طبعا كل الناس اللي تفهم في النقد السينمائي قالوا أصلا ده مجموعة لخبطة على بعض سميت زورا وبهتانا تمثيلا. فلما كان الكلام صارخا، ولما كانت الحرب موجهة، وكان الضرب واضحا في الثوابت، حصل رد فعل عنيف تجاه هذا الفيلم، لم يخدم مراد هؤلاء، لم يخدم مراد هؤلاء، بل على العكس، بفضل الله تبارك وتعالى انقلب السحر على الساحر. ويمكن يعني وفق الله عبيده الفقير مع إخواننا الدعاء، وكنت بفضل الله من أوائل من قمت بالرد على هذا الفيلم، إن لم يكن تقريبا كنت في الطليعة، وقمت بتفنيد هذه الشبهات التي قام بها الكاتب إبراهيم عيسى، ورددت بقوة. طبعا كلفني هذا حجب الصفحة، وكلفني هذا أشياء كثيرة، لأن أوعوا تكونوا فاكرين أن الناس دي بتقارع الحجة بالحجة، الكلام ده كذب. هم بيقارعوا الحجة بقطع رقبتك، بغلق صفحتك، بحاجات كتير، يعني ما بيقارعوش الحجة بالحجة ولا حاجة. يعني الكلام ده يفهمه كويس جدا اللي بيشتغل في الوسط المدياوي. المرة دي اشتغلوا بطريقة الطريقة الثانية، اللي هي طريقة الأبواب الخلفية، الطرق الملتوية، حيث قاموا بفكرة دس السم في العسل. وكانت الفكرة التي يريد هؤلاء تقريرها هي فكرة اللايف ستايل، إن لا التدين بالأنماط السائدة هو اللايف ستايل الذي يحسن بك كشاب ان انت تتبعه، ولا التطرف السلوكي ان انت تعمل وشم، وان انت تبقى شخصية مايكل جاكسون، يعني عربيد خمرجي حريم ربا الوقت التفلت المطلق، برضو ده مش اللايف ستايل او نمط الحياة الايه المطلوب. طب نمط الحياة المطلوب ايه؟ ان تكون وسطيا. احنا بقى هنرسم لك الخط الوسط، احنا بقى احنا نقول لك تبقى وسطي ازاي، أخذ بالك؟ يعني هو ده خلاصة فكرة الإيه؟ فكرة الفيلم. طبعا فكرة خبيثة، لأنها تقوم بتبشيع الفكرة الأم، وهي فكرة التدين. ومن الممكن كمان أن الإنسان يصل معه إلى رفض الدين، مش التدين فقط. وفي المقابل علشان ما يتقالش أن الفيلم طرفي، وانه الفيلم محايد جاب لك ايه صوره شاذه. طبعا ما فيش يعني حتى الشباب غير المتدين او الشباب اللي هم لسه ربنا ما شرح صورهم برضو ممكن هم يرفضوها. يعني الشاب نفسه يرفض ايه انه يعمل وشم في نفسه, انه يعور نفسه, انه يبقى قاعد في بار, انه قاعد مع بنت داعره. يعني انت فاهم فكرتي؟ يعني مش كل الشباب برضو حتى المنحرف او الشباب غير المتدين هيقبل نفس الايه الصوره دي. فهو عايز يبشع الصوره الاولى بحرفيه بانه يبان انه هو شخصيه وسطية في العرض. وأخدتوا بالكم الفكرة؟ فالشاهد إن إحنا ينبغي أن ننتبه لهذا الأصل, إن الأخ ينبغي أن يحفظ نفسه من التطرف الفكري والسلوكي, وأيضا من الغلو الذي نهى عنه الشرع. يعني مثلا غلو في فهم النص الشرعي, كثير من إخواننا الذين يقعون في الغلو السلوكي بيكون أصلا إشكاليته في عنده غلو في فهم النص الشرعي. مثال مثلا إنسان قرأ مثلا نص شرعي وليكن أن النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الدهن بكسر بضم الدال, فقرأها صاحبنا بكسر الدال حبب إليه الدهن. فحبا في النبي أكل كثيرا من الدهن. والكلام اللي بقوله ده حصل, مش يعني ده مش تنبؤ, ده حصل فعلا. فنقل إلى المستشفى تعمل له غسيل معدة, فالراجل بيقول له انت كنت بتاكل ايه ده, يعني احنا منزلين دهن, يعني انت كنت بتاكل ايه يعني. فقال له تلك سنة رسول الله. طيب هي دي سنة الرسول؟ هو قرأ غلط ففهم غلط فعمل بمقتضى هذا الفهم. الدهن الطيب, الدهن الطيب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسير وكأنه صاحب مزيته. طب يعني شتان بين مشرق ومغربي, ده فهم وده فهم آخر. كثير مما نرى الآن من التجاوزات سببه الغلو في فهم النص, مجاوزة فهم المتخصصين الأكاديميين من أهل العلم السابقين واللاحقين للنص الشرعي ودلالته, وبعد كده صاحبنا بيستقل بفهمه, وممكن يكون هو عنده ضعف في الأدوات أصلا, ضعف في الأدوات العلمية, أو ما عندوش آلات علمية يستطيع بها أن يفهم النص فهما شرعيا. فيقع أنه يكون إما رجل علماني, علماني ليبرالي يساري ناصري, يقول لك أنا من حقي أن أنا أفهم النص الشرعي كيف شئت, صح مش بيقوله كده؟ لما تيجي تتكلم يقول لك ده فهمك أنت للنص, تقول له ده قال القرطبي, يقول لك ده فهم القرطبي للنص. وتخيل اللي بيقول لك الكلام ده مثلا ممكن يكون صبي رقاصة, يعني الرجل لا يستطيع أن يستدل على المسألة استدلال صحيح, لا يستطيع أن يأتي بدلالة صحيحة على ما يريد إثبات الدعوة عليه, لا يستطيع إن هو يأتي يعني يقوم بمعرفة الناسخ من المنسوخ في الدليل, لا يستطيع أن يتعرف على المجمل المبين العام الخاص, ما يعرفش الكلام ده أصلا, هو بيقرأ كده وخلاص فجات قدامه, أو بيقرأ في كتب المستشرقين والمستشرقين استدلوا بدليل حفظ الدليل وجاله. طب دي إشكالية. فانت تقع تبقى في الناحيه دي. طب الناحيه دي ليه؟ لانها وافقت هواك. زي ما قلت للشباب يوم الجمعه, واحد منهم طلع قال في التلفزيون الموجه بتاعهم ده, قال لهم ان البوس بين الولد والبنت مش حرام, وانه مش من الكبائر والقصه دي. ليه يا استاذنا ايها التنويري؟ قالوا لان الله قال الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم. خلي بالك المرة دي رجع بقى لإيه؟ لأقوال بعض أهل العلم. وقد قال بعض السلف أن اللمم هي القبلة, انت مش كنت بتقول انا مستقل بفهمي وانا لست تابعا لاحد؟ لما كان القول، سواء كان قول بقى راجح مرجوح صحيح ضعيف، يساند الفكره اللي هي الاغواء الفكري، الغوايه الفكريه التي يريد ان نشرها بين الناس، ها اعتمد بي. وصلت؟ طبعا الكلام ده مش صح، الكلام ده مش صح تماما، ولكن هذا الذي قال. فانت هتقع في شراك هذا مع الناس دي، او هتقع في شراك هذا مع ناس تانية، اللي هو مثلا صاحبنا الذي يكفر الناس. انت بتكفر الناس ليه؟ يقول لك كل الناس الان كفرة مرتدين، كل البشر حتى اللي بيصلوا في الجوامع تقول كفرة مرتدين، ده دول اكفر من التانيين. طب امال مين الاولين اللي احنا نمشي معاهم يعني؟ يقول لك شوف انا وشيخي. طب انت كفرت الناس ليه؟ قال والله لانهم رضوا بحكم الطاغوت. يا عم هو حد راضي؟ انت فاهم غلط والله. هو حد راضي؟ هو حد عارف يفتح بقه؟ راضي فين بس؟ انت فاهم غلط. يقول لك خلاص هم راضيين، يبقى حكمهم ايه؟ حكم الطاغوت. وسوى بين الانسان الذي قبل الامر وبين الذي اقتنع به وبين الانسان المغلوب على امره وهو ساخط غير راضي، ولكن هو خايف يا اخي، بيقول لك ان هي الا نفس واحده الوقت، انا ما اقدرش اقول حاجه فممكن اموت، فما اعرفش فبقول اسكت. انما مش ساكت، السكوت هنا مش علامه الرضا. وصلت؟ فصاحبنا استقل بفهمه بعيدا عن فهم الأمة، وبدأ يستدل ببعض نصوص عامة زي قوله عليه السلام لا يدخل الجنة قتات، أو النبي اللي قال لا يدخل الجنة قتات. إزاي يا عم؟ يعني لو واحد النهاردة ما عجبوش فلان فذمه، هو طبعا ده لا شك أنه من الكبائر، الغيبة من الكبائر، هل هذا يكون خارجا من الملة؟ على مذهبه نعم، من لوازم المذهب، لأنه ارتكب كبيرة. ما هو لا يدخل الجنة دي يبقى إيه؟ ده خلاص ده ده ده, ده الأمر ده خلود في النار، يبقى خلاص يبقى لا يدخل. وهات لي الصارف، فتقول له يا عم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يقول لك لا مش صار، أمال إيه يا عم؟ فتلاقيه يكفر الناس بمثل هذه الطريقة. طبعا أنا مش عايز أدخل قوي في عمق الشبهات، لأن بعضكم أصلا ما يعرفش الموضوع فمش عايز أدخل في العمق، إنما أنا بعطيك مثال لأن واحد ممكن يفهم النص فيكون نتاج فهمي للنص هذا الذي ذكرنا. إذن بعض الناس قد يضل الطريق ولا يثبت على الحق لأنه لا يقيم نفسه بالطريق السوي المعتدل الذي ارتضاه الله لنبيه وصحبه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بقي عندنا معوقات في طريقك نحو الثبات على الحق. الحقيقة إن المعوقات دي 8 معوقات، وأنا كنت يعني النهاردة عازم أن أنهي هذا اللقاء، يعني أنا فعلا كنت عايز أختم مسألة أسباب الثبات على المنهج الحق، ولكن يبدو أن الأمر يعني يحتاج إلى بسط. فالأمر بالخيار والأمر بالشورى، يعني ما يبقاش استبداد في كل حاجة، يعني أنا هديكوا برضو جزء من الخيار يعني، وفي الآخر أنا هنفذ اللي أنا عايزه برضو. الأمر بالشورى، هل نجعل استئناف الدرس بعد صلاة العشاء، يعني نتم اللقاء بدلا من درس السلسلة الأخرى، ولا نخلينا فيما نحن ماضون عليه إن احنا نكمل درسنا اللي هو بتاع سلسلة يزكيهم يعلمهم بعد العشاء، ونجعل اللقاء القادم إن شاء الله هو في الوقوف أمام المعوقات أمام الثبات. اللي موافق على الأولى يرفع إيده، الموافق على الأولى إن احنا نكمل المعوقات بعد العشاء يرفع إيده. جميل. طيب الموافق على استئناف سلسلتنا الأخرى يكاد تقريبا يكون الفريقان متعادلا، وبما أن أنتم طبعا يعني متعادلين يبقى الأمر لي في الآخر يعني، صح كده يا شيخنا؟ فهو الأمر لي، فأنا كنت عايز أن أنا أتكلم يعني يا جماعة الدكتاتورية هي الحل، الدكتاتورية هي الحل، ما عادش الإسلام هو الحل خلاص، فهو الدكتاتورية هي الحل. فإحنا إن شاء الله عز وجل أنا كنت عايز أن أنا أتكلم في استئناف هذا الموضوع، بس طبعا عشان يعني مش عايز زعل الإخوة خلاص، إن شاء الله نستأنف الدرس القادم. الدرس الذي يليه هو درس من الأهمية بمكان، وده إن شاء الله من الآن عايزين نبدأ أن احنا نجتهد في دعوة الشباب له، نعمل له جهد إعلامي، جهد إعلامي شفهي، مش جهد إعلامي غير كده، جهد إعلامي كبير، هيكون الثبات أمام الشهوات، وده أظن يعني آفة العصر، فنحن نحتاج إلى جهد لدعوة إخواننا من طلاب المراحل الثانوية والجامعية، والشباب تحت الستين برضو ممكن يدخل في هذا الموضوع، لأن يبدو أن في استثارة جنسية عامة، حالة من حالات الهياج الجنسي العام في المجتمع، فهذه إن شاء الله ممكن نحن نبحثها إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.